الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذا المجلس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المجلس حجة لنا يوم القيامة، وأسأله سبحانه وتعالى أن نكون ممن تحفهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة. أيها الإخوة، لا زال الكلام مستمرا في بيان الشعوذة في ثوبها الجديد الذي ذاع وانتشر، ولا زلت أكرر أن الأسماء لا تغير من الحقائق شيئا، وأن هؤلاء الذين وقعوا في باب الشعوذة ومارسوها ربما هم على جهل وعلى غير دراية بحقيقة ما يدعون إليه، فيظنون أنها أمور مسلمة وحقائق علمية وأمور شرعية، والواقع خلاف ذلك. والواقع أنها إحياء لشعائر وعبادات ليست من دين الإسلام، بل هي من عبادات وشعائر أهل الشرق من الصين وبلاد الهند وديا ومن البوذية والهندوسية وغيرها. وأنا على يقين لو أن هؤلاء من أبناء المسلمين علموا هذه الحقيقة لكانوا أول من يحاربها، ولكن من أدخل عليهم هذه العلوم أدخلها عليهم بطريقة باطنية أخفى حقائق حقيقتها وأسبغها بصبغة شرعية وصبغة علمية، فدخل عليهم بكلام وأمور مسلمات حتى لما سلموا لهم العقول واطمأن الشباب والبنات والأخوات إليهم دسوا لهم السم في العسل، فكانت العاقبة عظيمة ووخيمة. ولكن الحق أحق أن يتبع، والمسلم يدور مع الدليل حيث دار، وقد يتبين للإنسان بعد أمد وزمان طويل أن ما كان عليه باطل والشرع جاء بخلافه، فإن المسلم المتجرد للحق يرجع إلى ذلك خاضعا، ولو كان على حساب نفسه، ولو كان قد يخسره، قد يكون ذلك سببا لخسارة مادية أو أن يفقد ربما شيئا من الجماهير أو من الصيت والسمعة. أيها الإخوة، وهؤلاء أيضا لا يأتيك الشخص منهم ويطعن في باب الإيمان بالقضاء والقدر، إنما يقول لك أن هناك قانونا اسمه قانون الجذب، وأن هناك ذبذبات في الكون، والنية هي التي تبني وتجعل هذه الذبذبات تتحرك معك وأنت تبني مستقبلك بنيتك وتتحكم بقدرك، وكل ما يحصل لك فقط تخيل ما تريد، كل ما تريد وأن يحصل لك، فقط تخيل ما تريده وأنت الذي تجذبه لنفسك، وأنت مسؤول عن كل ما يحصل لك من حاضر ومستقبل. حتى أدى لهؤلاء، أدى بهم الانحراف الصريح في مسائل القدر، فصرح بعضهم بإنكار كتابة القدر، وبعضهم لم يجرأ ولكن قال بما يقتضي إنكار الكتابة، حتى قال أحد المشهورين منهم: خذها قاعدة. قال: خذها قاعدة، القدر ليس مسألة ثابتة، أنت تغير نيتك، يتغير قدرك، أنت تأخذ قرار تغير قدرك، ناس يخربون قدرهم وناس يعدلون قدرهم. بل زعم أن لن يصيبك ضر إلا بإذنك. المسلم يقول بماذا؟ إلا بإذن من؟ بإذن الله. أما هذا وغيره ممن تلقفوا هذه العلوم يقول بصريح العبارة: لن يصيبك ضر إلا بإذنك، ثم عاب على من يقول عند المصيبة: قدر الله وما شاء فعل، مع أن هذا صريح ما جاءت به الشريعة. بل الأمر أعظم من ذلك، فزعم، وهذا كبيرهم وهذا أحد كبرائهم، فزعم أنك عن طريق مثل هذه القوانين الزائفة تستطيع أن تحدد العمر الذي ستعيشه. فلو شئت، وهكذا قال في مقال له، فلو شئت أن تعيش 1000 سنة، لو شئت أن تعيش 1000 سنة لكان ذلك. أين من وضع هذه العلوم؟ كم عاشوا؟ بل أحد المنظرين معروف حاله وكيف مات، ولم يبلغوا ربما كثير منهم 60 و70، ولم يبلغوا 100. فإذا كان هؤلاء يستطيعون أن يصلوا للخلود أو أن يعيشوا 1000 سنة لعاشوا. وليخبرنا هذا الإنسان كم سيعيش؟ والموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهؤلاء، وهذا راجع لعقيدة أولئك القوم في اعتقادهم الخلود، وغير ذلك من العقائد الفاسدة والضلالات تجر بعضها بعضا. ونعوذ بالله سبحانه من غضبه، ونسأله سبحانه وتعالى الثبات على دينه. وهذا الكلام مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة من عدة أوجه. أولا، وضحت الصورة إخواني؟ قبل ما أبدأ في نقد هذا القانون، قانون الجذب، إيش صورته؟ تخيل وركز أنك ستحصل على سيارة مثلا، وبعد كم يوم بتحصل السيارة، فقد تخيل أنك ستكون ملياردير، وكرر كلمات: أنا ملياردير، أنا ملياردير. ستكون بعد أمد وبعد أيام بحسب قوة تخيلك سيتوافق لك الظرف والبيئة المعينة حتى تصبح ملياردير. وكرر هذه الكلمات: أنا سأنجح، اجلس في بيتك وكرر أنا سأنجح، وأنا سيدخل علي كذا وكذا من الأموال. كرر هذه العبارة ثم ستصبح ما كررته. ويزعمون أن ذلك راجع لما يسمى العقل الباطن، وهذا العقل الباطن يزعمون أنه يخلق ويفعل ويقدر على كل شيء، وهو الذي بيده الأمر، وهذا ما يصرحون به وينشرونه. فالمهم أن هذا مخالف، مخالفة صريحة لعقيدة المسلمين. ولا يقول مسلم هذا القول إلا من طمس الله تعالى على قلبه وبسبب جهله وقع في هذه الخرافات. فنصوص الشرع تضافرت، وقام إجماع أهل السنة وسلف الأمة أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله وقدره وليس العكس. وما يقع من شيء في الأرض ولا في السماء إلا بقضاء الله تعالى وقدره. قال الله: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فمجرد الكلام أمر الشارع بربطه بمشيئة الله. فأينما يزعمه هذا الدجال وغيرهم، أينما يزعم هؤلاء أن العبد هو من يشاء وهو من يفعل وهو من يحرك الكواكب بنيته وذبذبات عقله وفكره، فمجرد الذبذبات تتحرك في العقل وفي التفكير فيتحرك الكون لك، وهذا راجع لعقيدة فلاسفة اليونان وغيرهم ممن اغتر بهم من المنتسبين للإسلام، فزعموا أن العقول العشرة، وهذا قديم، فزعموا أن العقول العشرة هي المدبرة وهي الخالقة وهي الشافية وهي من بيدها كل شيء. وهؤلاء يجددون ملة أولئك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فالله قدر وكتب، القدر بيد الله. أما هؤلاء هذا الشخص إيش يقول؟ لا، القدر بيدك أنت، أنت تخلق قدرك. وهذا هو قول من؟ قول قدرية مجوس هذه الأمة وغيرهم، كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. وتمعن أخي المسلم في هذا الحديث: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم علقه، مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربعة: برزقه وأجله وشقي أو سعيد. فوالله إن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فأين قانون هذا، قانون الجذب من هذا الرجل الذي سبق عليه الكتاب؟ وأين قوله أنت تخلق قدرك؟ وأما شبهتهم أننا إذا قلنا أننا تابعون للقدر فيعني أننا سلبنا مشيئة العبد وجعلناه مجبورا على الفعل، فهذه شبهة قديمة وقد فندها للعلم. فنعم، أهل السنة يثبتون أن العبد مسير لما كتبه الله تعالى وشاء، ولكن أيضا يرون أنه مخير، لأن الله أعطاه مشيئة وقدرة وعلم وتمييز بين الحق والباطل، فيختار ما يشاء وما يريد. فمن لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإن وقع في معصية فهو محاسب لأنه اختار بإرادته، وعلم الله أنه سيفعل كذا وكذا وتقديره لذلك ليس إجبارا كما يتوهم هؤلاء، ليس إجبارا له، فيستطيع أن يختار طريق الخير وطريق الشر، ولكن في النهاية لن يفعل إلا ما علم الله وكتب ما علمه سبحانه وتعالى أنه سيفعله. واضح إخواني النقطة هذه؟ وأضرب هنا مثالا ولله المثل الأعلى. فلو أن مدرسا درس الطلاب أسبوع في أول الفصل الدراسي ثم اعتذر عن إكمال التدريس، ولكن قبل أن يغادر اعتمادا على فراسته وعلمه بأحوال الطلاب قال للمدير: فلان سيكون الأول في الصف، وفلان الثاني، وفلان سيرسب. وفي نهاية الدراسة كان كما توقع. هذا موجود ولا غير موجود؟ ممكن أن يوجد، ممكن أن يوجد. فليس لأحد أن يقول أن هذا العلم من المدرس وهذه الفراسة وإخبار الأستاذ للمدير إجبار لأن ينجح فلان أو يرسب فلان، أو فلان يطلع الأول وفلان يطلع الثاني. هذا الإخبار وهذا العلم وهذه الخبرة من حال لحال الطلاب، هل هذا إجبار لهم أم هذا علم لما سيفعلونه؟ فليس لأي طالب للراسب أن يحتج وأن يقول: لا أنت أجبرتني لأنك كنت تعلم وأنك قلت كذا وكذا. ولله المثل الأعلى، وعلمه كامل لا نقص فيه، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فعلم الله أن فلان سيكون من أهل النار وفلان سيوفق للطاعة، ولكن هذا ليس إجبارا كما ولله المثل الأعلى كما ذلك الطالب الذي رسب، إخبار الأستاذ له ليس إجبارا. وأما زعمهم أن القدر تفاعلي، بعضهم لا ينكر يقول لك بعضهم يصرح كإحداهن مشهورات خرجت في بعض القنوات وتصرح أنه لا يوجد دليل من الشرع ولا من القرآن أن القدر مكتوب، مع أن الأدلة صريحة ناصعة واضحة بينة لا يقبل فيها الجدال والنقاش، وربما هي لم تقرأ القرآن كله ولم تقرأ شيء من الأحاديث، وبعضهم لا يصرح بإنكار القدر كما نبهت، ولكن يقول بما لازمه ذلك، كحال هذا الذي الآن ننتقده وغيره، وكثير ممن اغتر بهم للأسف الشديد. فيقول لك القدر تفاعلي، هناك خيارات كثيرة جعلها الله في القدر، آلاف الخيارات، يختار العبد ما يشاء من هذه الخيارات المقدورة، هناك خيارات كثيرة آلاف الخيارات، وأنت تختار واحدة من هذه الأشياء، وأنت الذي تخلق قدرك في النهاية، وأنت الذي تختار قدرك. وأنت الذي تجذب، وأنت الذي تفعل، وأنت الذي بيدك تصرف هذا الكون. وهذا باطل من عدة أوجه. أولاً، لا دليل على هذا الزعم الباطل، والقدر سر الله لا يجوز الكلام فيه من غير دليل شرعي، أو ولا يجوز الكلام اعتمادا على نظريات لا خطام لها وجلبت ربما من ديانات شرقية وفيها من المخالفات الشرعية ما فيها. قال أبو القاسم الأصفهاني في كتابه الحجة عليه رحمة الله: قد ذكرنا أن سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من قبل الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد المعقول، فمن عدل عن التوقيف في هذا الباب، إذا خالفت واخترعت الأقوال من عندك دون ما ترجع للكتاب والسنة، إنما اعتمدت على قوانين ونظريات وتريد أن تلوي الشريعة وتلوي نصوص الشريعة لصالحك، ماذا يحصل لك؟ ضل وتاه في بحار الحيرة، ولم يبلغ شفاء النفس، ولا وصل إلى ما يطمئن به القلب، وذلك لأن القدر سر من سر الله وعلم من علمه، ضربت دونه الأستار وكفت عليه الأزرار، واختص الله به علام الغيوب، حجبه عن عقول البشر ومعارفه. وسبيلنا أن ننتهي إلى ما حد لنا فيه، وأن لا نتجاوز إلى ما وراءه، فالبحث عنه تكلف، والاقتحام فيه تعمق وتهور. ما نتجاوز في باب القدر الكتاب والسنة، تخترع لي قول من عندك حتى تمرر علينا هذه النظريات الشرقية وتضرب نصوص الكتاب والسنة الصريحة وإجماع أهل السنة في هذا الباب العظيم، حتى تمشي على الشباب هذه النظريات التي فيها من الشركيات وفيها من الخرافات. الوجه الثاني نقول له: من لا قدرة له ولا إرادة، كالجنين والمجنون، كيف يختار قدره؟ كيف يختار قدره من هذه الخيارات المزعومة؟ ويقول إيش؟ القدر اختياري، أنت تختار قدرك من ضمن خيارات كثيرة جعلها الله. وين تفتري على الله أن الله جعل خيارات؟ من وين أتيت أن الله جعل آلاف الخيارات؟ نقول له ثانيا القول، أو أولا نقول له الأصل أن لا نتجاوز الكتاب والسنة. ثانيا الجنين والمجنون كيف يختار قدره من هذه الخيارات المزعومة؟ وهذا من الاستحالة، وقدر الله نافذ فيهم ويحصل لهم ما يشاءه الله تعالى ويريده وإن لم تكن لهم مشيئة أصلا. وإن لم تكن لهم عقول أصلا، وقدر الله نافذ في المجانين وفي الأطفال وفي الأجنة وفي الجمادات، وما من شيء في هذا الكون إلا بقدر الله. الوجه الثالث، أما ما ورد في الباب من حصول التغيير في القدر بسبب بعض الأعمال، هو يحتج بأنه ورد في بعض النصوص تغيير في قدر العبد، قد يزاد للعبد بعض الأعمال، يعمل الإنسان بعض الأعمال الصالحة فيزاد له في عمره. نقول إنما هذا التغيير في صحف الملائكة، إذا عمل الإنسان بعض الأعمال الصالحة كالدعاء وصلة الرحم كما نصت الشريعة في ذلك، ثم سيوافق ما في اللوح المحفوظ. لماذا حصل هذا التغيير إخواني؟ لأجل الأعمال الصالحة. أما هؤلاء والتغيير أين؟ في صحف الملائكة وليس في اللوح المحفوظ. أما هؤلاء إيش يزعمون؟ أن التغيير لأجل قانون الجذب، وبعض زبالات تلقفوها من وثنية الشرق، وليس لأجل العمل بالدين والالتزام بأمر الشرع، وهم من أبعد الناس عن ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: وهنا مسألة، هل الكتابة تتغير أو لا تتغير؟ الجواب: يقول رب العالمين عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ، أي ليس فيه محو ولا كتابة، فما كتب في اللوح المحفوظ فهو كائن ولا تتغير فيه، ولكن لما كتب في الصحف التي في أيدي الملائكة ما كتب في الصحف التي في أيدي الملائكة هو الذي فيه التغيير. يمحو الله ما يشاء ويثبت عند الملائكة وعنده أم الكتاب لا يتغير، هذا هو اللوح المحفوظ. والذي عند الملائكة متى تتغير؟ ها يا إخواني، بالأعمال الصالحة. هل هي خيارات يختارها؟ هل في ذكر الخيارات؟ لا، بالأعمال الصالحة. إذا عمل فلان كذا وكذا فإنه يزاد له في عمره، ما في أنه يختار آلاف الخيارات كما يزعم هؤلاء. ثم في أمور معينة ذكرها الشارع، فالتغيير الوجه الرابع وما ذكرناه هو أن التغيير الوارد إنما هو محو وإثبات في صحف الملائكة، وليس فيه أن القدر خيارات كثيرة يختار العبد ما يشاء. قال ابن عباس في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال ابن عباس: الكتاب كتابان، فكتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أما زعمهم
واضح هذه المسألة إخواني قبل ما ننتقل واضح في إشكال للباب القدر باب دقيق وخطير فما أريد أن أنتقل إلا المسألة قد وضحت
أما زعمهم أن النفس والنية هي التي تدبر وتفعل وهي التي تحدد المستقبل وتديره وتغير القدر وتختار العمر الذي يعيشه الإنسان حتى لو كان 1000 سنة أولا أقول هذا الكلام إضافة للمخالفات الشرعية السابقة في باب القدر أيضا فيه لوثة وتأثر واضح بعقيدة تلك الديانة التي أخذ هؤلاء منها هذه العلوم فهم يعتقدون أن الإنسان يصل للسمو ويكون آلهة ويتحد مع الإله إذا مارس تلك التأملات الشركية ثانيا أيضا فيه انحراف في التوحيد من حيث نسبة الخلق إلى غير الله فيرون أن النية هي المدبرة وهي الخالقة وهي الرازقة والكون يتفاعل بحسب ذبذباتك ونيتك حتى قال أحدهم من كبرائهم الكواكب والأفلاك تتحرك بسبب ذبذباتك وتفكيرك فأي ضلال أعظم من هذا وهذا مثل قول مثل ما قلت لكم قول فلاسفة اليونان وغيرهم ممن زعموا أن العقول 10 هي المدبرة وهي الخالقة وهؤلاء نفس الكلام يقولون أن النية أو أنك أنت تخاطب العقل الباطن والعقل الباطن هو الذي يفعل ويخلق ويدبر بل وصرحت من كتبت في قانون الجذب أننا نشارك الله في التدبير من يدبر السماوات والأرض؟ الله بلا خلاف حتى بعضهم يقول أن قبل خلق آدم يصرح أن أصل الخلق بهذه القواعد الشركية وكثير من هؤلاء يكررون كلمات وهم لا يعرفون ما يقولون لا يعرفوا ما يقولون تلقفوها وحفظوها ولقنهم كلمة والله ما يعرفون حقيقة ما يقولون وعندما تدخله وتلزمه بأمور وتكلمه بحقيقة ما يدعو إليه ينبهر ولا يعرف جوابا فلذلك هم يزهدون ويصرفون هم يجالسون يأخذون الشباب عند الكهنة البوذيين وغيرهم لكن لما أحد يناقشهم يقول لا أساتذتهم لا تجالسوا هؤلاء حتى لا تأخذ من طاقته السلبية طاقته السلبية قد يؤثر عليك انظروا كيف يلبسون المسلم الموحد فيعلم أن الخالق والمدبر هو الله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وليس النية ولا قانون الجذب والرازق هو الله والمعطي هو الله والوهاب هو الله والسماوات والأرض قامت بأمر الله وهو من يدبر النجوم والأفلاك وتتحرك بإذنه وقدرته وكل ما يحصل من هذا في هذا الكون الفسيح فبتقديره وليس بنية بشر ولا تفاعلات ولا ذبذبات ثالثا قولهم فعلنا بنيتنا وقدرتنا ونبني المستقبل بحسب ما نرغب قريب من قول قارون إنما أوتيته على علم، بل أشنع من قول قارون من ذلك بمراحل كما مر. رابعا السجود وشعائر الإسلام وأذكار الصباح والمساء كلها خضوع لله وذل وافتقار وانقياد لله، والعبد ضعيف بنفسه من غير رعاية الله، وخلق الإنسان ضعيفا، فكيف يزعم هؤلاء أن النفس هي المدبرة وهي التي تحدد المستقبل بحسب ما تتمناه وترغبه؟ وحقيقة ومآل قول هؤلاء خلاص ما في دعاء، أي شيء بغيت يقول لك خاطب العقل الباطن، أي شيء بغيت فقط حرك ذبذباتك سيتحرك لك الكون، خلاص ما في دعاء، ما في بذل أسباب، ما في انكسار وافتقار بين يدي الله، فقط اجلس ومارس تلك الطقوس الوثنية حتى يتحقق لك ما تريد. فإن كل ما يحصل لك هكذا يزعمون، أنت الذي تجذبه لنفسك وأنت الذي تدفعه لنفسك، خلاص إذن أين الله وأين الدعاء وأين الصلاة؟ ما في داعي، بما أن الأمر كله بيدي أنا وأعوذ بالله من ذلك، خلاص لنجلس جلسات تأمل ونخاطب الكون. وهكذا والله يصرح أن تخاطبون الكون وتدعو الكون، أعوذ بالله، أإله مع الله؟ المسلم يقول في صباحه ومسائه، الموحد يقول في صباحه ومسائه كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أين من يزعم أن النفس هي المدبرة وهي الخالقة وهي التي تفعل؟ فالنفس ضعيفة من غير رعاية الله ومن غير قدرة الله، وخلق الإنسان ضعيفا. يقول المسلم في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إيش؟ فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. ويقول المهموم في دعائه: اللهم إني عبدك ابن عبدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، فنحن تابعون لحكم الله، خاضعون له سبحانه وتعالى، وليس العكس. وإن أوكلنا الله إلى أنفسنا خسرنا خسرانا عظيما، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. خامسا، لو كان ما يسمى بقانون الجذب صحيحا وأن القدر يتغير بمجرد النية، اجلس في منزلك ولا تذهب لعملك، وأخبرنا عن تلك الملايين التي ستأتيك نتيجة تلك النظريات. كيف لعاقل أن يصدق أنه سيصبح صاحب ملايين بمجرد تخيلات وأمنيات، ويجذب لنفسه ما يريد بمجرد التمني والتخيل، وأنه إذا كرر أنا مليونير أنا مليونير كما فعله بعضهم المشهورين في بعض حلقاته وبعض مقالاته، تكتب أنا مليونير وأنا مليونير، وتكررها كذا مرة في كذا يوم، فسيجذب لك المال. أي سفاهة وأي لعب على العقول أكثر من هذا؟ والعجب أن تجد الجماهير تصدق لمثل هذه الترهات، والبعض يعلم أن هذه خرافة من الخرافات، ولكن يقول أجرب، ولا يدري المسكين أنه بذلك يخسر إيمانا عظيما. فالدين والإيمان ليس محلا للتجارب يا إخوتاه. سادسا، أين قانون الجذب من موقف الأنبياء من أممهم؟ فلم يكتفي الأنبياء بالتمني والنية والإرادة، بل كم سعوا وكم بذلوا. ولم تكتفي تلك الأمم بعدم الإيمان، حتى قتلوا أنبياءهم وقطعوا بعضهم إلى شقين، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، فأين قانون الجذب من كل ذلك؟ أين قانون الجذب من كل ذلك؟ هل الأنبياء هم جذبوا الشر لنفسهم؟ هل هم جذبوا القتل لنفسهم؟ هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول، يقول الله تعالى له: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أين قانون الجذب وقانون النية؟ يقف على رأس عمه ويقول: يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ومع ذلك رفض عمه أن ينطقها وقال هو على ملة عبد المطلب. فكم كان يتمنى إسلامه وإيمانه وسعى لذلك في آخر رمق من حياة عمه. فأين قانون الجذب وقانون النية وقانون التجلي وغير ذلك من هذه الترهات؟ لو كان حقا هل سيجهل الأنبياء؟ لو كان حقا أنهم هم من جذبوا الشر لنفسهم، ألن يخبر الله تعالى به الأنبياء؟ وفي المقابل كثير ممن كان ينفر من الإيمان وكان لا يتمناه ولا يريده ولا يتخيله، بل وكان يقاتل المسلمين ويفتك بهم ويتمنى زوال الإسلام وأهله، ومع ذلك كتب الله له الهداية وأصبح من عظماء الإسلام ككثير من الصحابة. ماذا كانوا في بداية الأمر؟ ثم ماذا أصبحوا؟ وكم من غني وصل إلى ما لم يتمنه وفوق ما تصوره، ثم بعد ذلك لم يدر في خلده الفقر والشقاء، فضلا من أن يتخيله أو أن يجذبه، فإذا بين عشية وضحاها يسلب الله تعالى عنه تلك النعم، بل ويخسف الله به وبماله كما حصل لقارون. كم من فقير لو قلت له تمنى وتخيل فلن تتعدى أمنيته قوت يومه، ولكن رزقه الله وفتح عليه أبواب رزقه ما لم يدر في أحلامه ولا خطر في باله. ولو كنت قلت له قبل غيناه: اكتب أنا مليونير، أنا مليونير، سيسخر منك ويرميك بالجنون. ومتى كان الظمآن يدرك الماء الذي يتخيله أمامه؟ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه مع قوة تخيله حتى أصبح كالحقيقة أنه ما، لكن هل أفاده التخيل؟ لم يفيده شيئا، فيبقى الخيال خيالا إلا أن يشاء الله، فيقدر لك الأسباب ويوفر لك أسباب ما يريد وتحصل على مبتغاك بقدر الله وأمره، وليس لأنه انجذب وجذبت إلى نفسك بسبب ذبذبات العقل وغير ذلك. وهذا كله لا أساس في مسألة الذبذبات، بل كثير من الفيزيائيين الغربيين انتقدوا هذه النظريات وضحكوا وسخروا من هذه النظريات، مسألة تحرك الذبذبات بمجرد التفكير. أما مجرد التمني، قد قال الله تعالى: أم للإنسان ما تمنى. قال ابن كثير: أي ليس كل من تمنى خيرا حصل له. طبعا هم إيش حتى يلبسهم يقول: لا، هذا ليس تمني. عندنا بيننا وبينكم لغة العرب، هذا تمني، وهذا هو الذي ذمه الله سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء الأجنبية والغربية لن تغير من الحقيقة شيئا. أم للإنسان ما تمنى؟ قال ابن كثير: ليس كل من تمنى خيرا حصل له، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ما كل من زعمه أنه مهتد يكون كما قال، ولا كل من ود شيئا يحصل له. قال الله تعالى: لتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فهذا التمني للمشركين، هل عاشوا ألف سنة؟ فمع رغبتهم الملحة أن يعيش الواحد منهم ألف سنة، فمع ذلك لم يتحقق لأحد منهم بتاتا، وفاجأهم الموت بغتة وهجم عليهم في لذاتهم وشهواتهم وأمانيهم التي وضعوها في مخيلاتهم، ثم يقع لهم يوم القيامة ما لم يدر في خلدهم، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فإن هذا مما يزعم هؤلاء في عظيم إفكهم على التحكم في العمر والأجل. سابعا، تمعن أخي في هذا الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت همه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة، ومن كانت همه الدنيا، هم مو بقانون الجذب فقط، بل من كان كل همه الدنيا يعني، فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له فقط، إلا ما اختاره؟ لا، إلا ما تمناه؟ لا، إلا ما طبق معه قانون الجذب؟ لا، إلا ما كتب الله له، إلا ما كان كل همه ورغبته؟ لا، إلا ما كتب الله له. فأين قانون التركيز وقانون الجذب وقانون التجلي والإيحاء للعقل الباطن المزعوم؟ فهذا رجل لم يفكر في الدنيا بتاتا، فضلا أن يتخيله ويمني نفسه، فجاءته الدنيا راغمة. وذاك رجل تعدى التمني والتخيل، بل جعل الدنيا كل همه وفكره، وفي النهاية جعل الله فقره بين عينيه، ولم يلل من الدنيا إلا ما كتبه الله له، وليس ما أراده وتمناه وجعل كل همه وتركيزه فيه. وما أجمل ما قاله ابن القيم عليه رحمة الله، وكأنه يصف حال هؤلاء القوم. المفسد الثاني من مفسدات القلب، المفسد الثاني من مفسدات القلب ركوبه بحر التمني، وهو بحر لا ساحل له، وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم، كما قيل إن المنى رأس أموال المفاليس، فلا تزال أمواج الأمان الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة، وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية ليست لها همة تنال بها الحقائق الخارجية، بل اعتاضت عنها بالأمان الذهنية، وكل بحسب حاله من متمن للقدوة والسلطان وللضرب في الأرض والتطواف في البلدان أو للأموال والأثمان أو للنسوان والمردان، فيمثل المتمني صورة مطلوبة في نفسه. مثل هؤلاء يضع صورة في مخيلته، تخيل أنك كذا وكذا، يقول فيمثل المتمني صورة مطلوبة في نفسه وقد فاز بوصولها والتذ بالظفر بها، فبينا هو على هذا الحال إذا استيقظ فإذا يده الحصير. وصاحب الهمة العلية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان والعمل، ليس مجرد اجلس وتخيل، والعمل الذي يقربه إلى الله ويدنيه من جواره. فأماني هذا إيمان ونور وحكمة، وأماني أولئك خداع وغرور. وبعضهم يستدل بحديث إنما الأعمال بالنيات، على أن النية هي التي تخلق الأعمال. إنما الأعمال بالنيات، يقول النية هي التي تخلق الأعمال، وهذا من الجهل العظيم. فالحديث ليس فيه أن النية هي التي تبني وتخلق وتفعل، إنما غاية ما فيه أن النية تسبق العمل. فإذا عملت شيئا بلا نية في الشرع إيش حكمه؟ ولم تنوي العبادة، هذا العمل ليس صحيحا، لأن صحة النية صحة في العمل، فلا بد أن النية تسبق العمل. فإن لم يعمل الإنسان واكتفى بنيته هل يعد عامل في الشرع؟ فلم يعد عمله أصلا موجودا، ولم يصدق فيه الحديث أصلا. وبعضهم يقول أن قانون الجذب من باب حسن الظن بالله، ويستدل بالحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي. وأقول حسن الظن بالله أن يعتقد المسلم أن الله هو القادر، وأن الله هو الرازق، وأن هو الشافي وهو الكافي، وأنه بيده الخير إلى غير ذلك، وليس أن يجلس ويتخيل ويتمنى أنه كما يفعل هؤلاء. بل إن هؤلاء يسيئون الظن بالله، ما يحسنون الظن بالله، بل يسيئون الظن بالله ويشركون مع الله في خلقه وربوبيته، فيرون أنهم هم الذين يخلقون ويديرون هذا الكون بذبذباتهم المزعومة عن طريق التأمل المزعوم. وحسن الظن بالله يستلزم العمل، وأن تدعو الله وتحسن الظن أن الله سيستجيب دعوتك، وتبذل أسباب الرزق وتحسن الظن أن الله سيرزقك، ولن يختار لك إلا ما هو فيه الخير لك، وليس أن تجلس وتتخيل وتمارس طقوسا وثنية وتسيء العقيدة والعمل. والتأمل الشرعي، بعضهم يقول هذا من التأمل، تركيز هذا من التأمل الذي كان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم يتأملون. ذاك التأمل كان مقصودا به يتفكر في مخلوقات الله، يتوصل إلى ماذا؟ على إثبات ألوهية الله وعظمة الله، أما تأمل هؤلاء إيش؟ تركيز والشرك مع الله تعالى، وليس على إثبات ألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى، بل يضادون قواعد الإسلام صراحة. وبعضهم يقول تفاءلوا بالخير تجدوه. أقول أولا هذا ليس بحديث، ثانيا فرق بين الفأل الذي يعرض للإنسان مصادفة فيسمع كلمة فتتشجع نفسه، وبين التخيل والتمني الذي يدرس ويتقصد. قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال كلمة طيبة. قال شيخ الإسلام تيمية الفأل الذي يحبه الله، الفأل الذي يحبه أن يفعل أمرا أو يعزم عليه متوكلا على الله لا على نفسه، متوكلا على الله، فيسمع الكلمة الحسنة التي تسره. مثل أن يسمع يا نجيح يا مفلح يا سعيد يا منصور ونحو ذلك، فيتشجع على أن يسعى لهذا الفعل. ثالثا لا يجوز الاعتقاد في الفأل أنه سبب لنيل المراد، وإلا أصبح تطيرا. وأما هذا القانون فينسب له الخلق والرزق، بل ويعارض به الدين والقدر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكن إن اعتمد عليه أي الفأل وكان سببا لإقدامه فهذا حكمه حكم الطيرة، ما يجوز الاعتماد، إنما الإنسان يتشجع. لكن إن اعتمد عليه كان فهذا حكمه حكم الطيرة، وإن لم يعتمد عليه ولكنه فرح ونشط وازداد نشاطا في طلبه فهذا من الفأل المحمود. فالفعل ليس فيه مسألة يجلس ويتخيل ويعمل طقوس معينة ويكرر ماشي سمع يا نجيح يا كذا، تفاءل إن شاء الله أنجح اليوم، إن شاء الله أكون في الامتحان ناجح. وهكذا ما يسمونه بقانون التجلي، وهذا قريب من قانون الجذب، وما يرددونه في باب خذ قاعدة، ويقال فيه ما قلناه في قانون الجذب. وهكذا كما نبهت قولهم كلم عقلك الباطن بالليل وسيحقق لك صباحا من رزق وعطاء وما تتمناه، هذا كله من الشرك في الربوبية. وهكذا زعمهم أن العقل الباطن ما يفعل، هذا الذي ألف الكتاب قوة عقلك الباطن اطلعت عليه فيزعم أمور مضادة، للأسف انتشر انتشارا كبيرا بين خاصة البنات، فيصرح كل ما يحصل لك من استجابة الدعاء إذا دعوت سواء كنت مسلما أو نصرانيا أو يهوديا إنما هذا بسبب ماذا؟ ليس بأن الله استجاب لك، إنما بسبب قوة عقلك الباطن. وأنبه هنا تنبيه، عقلك الباطن هذا مصطلح مجمل، فبعض علماء النفس يستخدمه وقد يقصد معنى خاصا علميا بهم، ولكن هؤلاء أهل الطاقة عندما يستخدمونه فإنما يقصدون معنى فاسدا فلسفيا عقديا ليس له بالأمور النفسية والعلمية التي يتكلم بها أهل النفس. إلى هنا أقف، وإن شاء الله وأكمل إن شاء الله بإذن الله بعد صلاة المغرب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، تكلمنا في الدرس الماضي عن قانون الجذب وما فيه من مخالفات شرعية وعقدية ومصادمات لأصول عقيدة الإسلام، وأجبنا عن بعض الشبهات. وقريب أيضا من قانون الجذب ما يسمونه بقانون التركيز، وقريب منه أيضا قانون التجلي أو النية، كلها معاني واحدة لكن هم يغيرون الأسماء، وأيضا عقل الباطن، قوة العقل الباطن، هم يغيرون الأسماء لأمور تسويقية، هم يغيرون هذه الأسماء لأشياء تسويقية، حتى كل مرة يظن الظان أن عندهم علوم وأن عندهم شيء جديد، والحقيقة كلها أمور متقاربة ومتشابهة من بعضها البعض. وأيضا قريب من هذه القوانين الزائفة ما يسمونه بقانون الكارما، الذي حقيقته القول بتناسخ الأرواح، ولكن مروج الطاقة ومروج هذه العلوم الزائفة لا يقول لك كما بين تعال وقل بتناسخ الأرواح، وأننا إن متنا انتقلت أرواحنا لأجساد أخرى. لازم قول وحقيقة قول من قال أنه ممكن أن يعيش 1000 سنة وأكثر من ذلك ويستطيع أن يخلدوا في الأرض، طيب كيف سيجيبون أن أكابرهم ماتوا وانتقلوا من هذه الدنيا؟ فيجيبون المسلمين منهم لا يستطيعون جوابا، ولكن أصل من أخذوا منهم هذه العلوم يقولون لا، إنما أرواحهم انتقلت لي أجساد أخرى من وكائنات إلى أجساد إلى وإلى كائنات أخرى. وإن ويقولون للناس، وهكذا أيضا حقيقة قانون الكارما وحقيقته ومآله إلى القول بتناسخ الأرواح، ولكن هم لا يفسرونه التفسير الذي عليه أصل من أخذوا منه هذه العلوم، إنما يقول للناس هناك قانون اسمه قانون الكارما، ثم يفسره للأتباع تفسيرا ناقصا ليس فيه كل الحقيقة، مع ما وجود المخالفات الشرعية فيها. وقد يقول للناس أن هذا موافق لآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ولكن يغفلون أن أصل هذا القانون ينص أنك مسؤول عما اقترفته في الحياة السابقة، فكان جسدك في جسد غير هذا الجسد، ثم بعد موته انتقل لجسدك، ثم سينتقل ربما في جسد حيوان من كلب وخنزير، وإن كان عملك طيبا انتقلت الروح لجسد طيب، وهكذا في حياة أبدية دورية، هكذا يزعمون. وإن كنت في متاعب وشقاء فأنت تعاقب ربما بما اقترفته في جسد آخر، الآن في حياتك الدورية تعاقب. فأغلب أن يردد هذا القانون من أبناء المسلمين، وقانون الجذب هو نفس
هذا القانون ومقريب منه، لا شك أنه يجهل مآله، أغلبهم يجهلون مآله، وأنه قول بتناسخ الأرواح وإبطال المعاد وإبطال البعث والنشور والإيمان بالقدر. ومن جهل وجناية بعض المشهورين منهم اعتمادا على هذا القانون الزائف، زعم أن النصارى خير من المسلمين، لأنه بنظر أنك مسؤول عن كل ما يحصل لك، فكل الشقاء والبؤس أنت من جذبته لنفسك بسبب أعمالك السيئة. وهكذا التمكين في الأرض والغنى والتطور، فأنت من جذبته لنفسك بسبب أعمالك الطيبة. فيقول إذن النصارى خير، فلو كانوا سيئين عند الله لعاقبهم الله وجعلهم أشقياء بسبب أعمالهم. ويقول أن المسلمين هم الآن في شقاء، فهذا يدل على سوء عملهم، هذا معروف يتردد هنا وهناك، ويسبق اسمه حرف الدال. ولولا أن هذا الكلام انتشر وذاع في بعض القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي لما ذكرته والله. ويعلم أن مسلم أن هذا الكلام ظلمات بعضها فوق بعض، وتكذيب صريح لنصوص القرآن فيما جاء عن اليهود وعن النصارى وما وقعوا فيه من كفر وضلال، وأن الله نسخ جميع الشرائع بدين الإسلام، ولا دين صحيح إلا هذا الدين، فمن آمن بالله وآمن برسوله كان من الفائزين، ومن كفر كان من الخائبين الخاسرين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم ما ورد عن أهل الإيمان والأنبياء وما تعرضوا من محن وابتلاءات مع قومهم، فلم ينفع قومهم التمكين والجبروت الذي كانوا عليه، ولا يقول عاقل أنهم خير من أنبيائهم. وله هكذا لم ينقص من قدر من كان مستضعفا، بل رفعهم الله وخلد ذكرهم، فمن عهد نوح عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، إلى ما حصل من قتل وحرق لأهل الأخدود، إلى ما حصل لرسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو يمر على آل ياسر ويقول صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فهل يقول عاقل أنهم بسبب قانون الجذب جذبوا قانون الكارم وغيره، أن جذبوا لأنفسهم الشر بسبب إيمانهم أو بسبب الكارما، وأنهم كانوا مستحقين لذلك بسبب أنفسهم؟ وهل يقول عاقل أن أولئك المتسلطين خير؟ نعوذ بالله من الخذلان. والمسلم يعلم أن الله قد يبتلي الإنسان بسبب ذنوبه عقوبة منه سبحانه، وقد يبتليه أيضا اختبارا وامتحانا وتمحيصا ورفعة للدرجات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وكذلك قد يبتلي الله سبحانه وتعالى الناس لعلهم يرجعون. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالمسلم يجمع بين النصوص ولا يأخذ نصا واحدا فقط ويلويه حتى يمرر هذه القواعد الآثمة والعفنة على الأمة. لذلك فإن المرض والعاهات والمصائب قد تصيب الصغار
قد تصيب الصغار والمجانين، ولا يقال أن ذلك بسبب ذنوبهم، ولكن من يقول بتناسخ الأرواح يقولون أن أرواحهم قد أذنبت في مراحل من حياتهم لما كانت في أجساد أخرى، وهذا غاية في الضلال ومشاقة لعقيدة أهل الإسلام. ويعلم الموحد أن ما يحصل للكفار من تمكين في الأرض إنما هو استدراج، كما في الحديث الصحيح: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقد يفتح الله عليهم الدنيا ويمهلهم ليزدادوا إثما وعذابا في الآخرة، كما قال الله تعالى: ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالظالم قد يؤخر ليوم المعاد ويكون قد عاش منعما ومنغمسا في شهوات الدنيا ومتاعها، والقوة والغنى ليست دليلا على سعادتهم كما يزعم بعض هؤلاء: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالبعد عن الله شقاء وتعاسة، وإن كان الشخص قد ملك الدنيا. فلذلك نسبة الانتحار أكثر ما تكون عند هؤلاء الذين تلقفوا منهم هذه العلوم، فالانتحار بينهم وفيهم كثير كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وهم يستدلون بهذه الآية كثيرا على هذا القانون الزائف. المراد من هذه الآية أن الذنوب كانت بسبب معصيتهم وليس قانون الجذب قطعا. فبما ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي بسبب الذنوب والمعاصي، وليس أنهم طبقوا قانون الجذب أو لم يطبقوا قانون الجذب. وأرباب هذا القانون ليس للدين عندهم مقدار، وكثير منهم ملاحدة ومشركين ويضادون الدين صراحة، فأي جرأة وأي وقاحة لما يستدلون بمثل هذه النصوص ويلهون أعناق النصوص ليروجوا تلك الضلالات الزائفة. والسعادة الحقيقية في الإيمان بالله، ولو كان الشخص في ظاهره تعيسا فقيرا مستضعفا، كما قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فحلاوة الإيمان والرضا بما قدره الله سعادة لا توصف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. إلى هنا أقف، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.